زي أجزاء كتير من سفر الجامعة اللي مرات مش بس نلمس فيها الغموض لكن تصدم القارئ، يعني بالذات بعض الأعداد اللي قريناها بالتبادل مع بعض، يعني بتشعر الإنسان ماذا يريد أن يقول. لكن لو تتبعنا الخط العام للسفر والفكرة الرئيسية التي يريد أن يقدمها الجامعة، سنكتشف كما اكتشفنا في النصوص السابقة غنى كبير وتعزية وبركة وتشجيع وبناء حقيقي. كما قلت في آخر مرة وقفنا فيها أمام سفر الجامعة قبل الأعياد، وقفنا أمام النص الأول من أصحاح 3 من عدد 1 لعدد 15، قلت إن الجامعة هنا بهذا الأصحاح يبدأ مناقشة كبيرة تانية بعد أن انتهى من المناقشة الأولى اللي شملت أصحاح 1 و2، لأنه قلنا وأنا بذكر حضراتكم إن سفر الجامعة كله عبارة عن 4 مناقشات كبيرة يربطهم خيط فكري واحد ماشي يتفرع منه في كل نص ثمرة جديدة نفجرها من خلال التأمل والتوقف للبناء والتعزية. المناقشة الأولى بتشمل أصحاح 1 و2، المناقشة الثانية اللي بديناها مع بعض تشمل أصحاح 3 إلى 5، 3 و4 و5. في المناقشة دي، المناقشة الثانية، بيتكلم عن محاولة لفهم خطة الله للحياة وللكون، وبيقول إن خطة الله للحياة وللكون خطة شاملة. وعشان كده شفنا في الأجزاء الأولى من أصحاح 3 من عدد 1 لـ15 المرة اللي فاتت، شفنا الجزء الأول اللي بيقدم ثنائيات كتيرة جدا، 14 ثنائية بيبدأها بالمبدأ لكل شيء زمان ولكل أمر تحت السماوات وقت. الله له خطة ولهذه الخطة توقيتات عنده، وبالتالي هو يحكم الزمن والتاريخ وهو يقود العالم نحو مقاصد واضحة، له خطة. وفي نفس الجزء تساءل الكاتب، إذن كيف يمكن للإله العظيم أن يضع هذه الخطة الشاملة ثم نرى من خلال المعايشة التناقضات الكثيرة جدا في الحياة، وكيف تعمل هذه التناقضات معا في خطة الله؟ وشفنا ما انتهينا إليه في المرة الماضية وطرقناه في الأسبوع الماضي صباحا، أن الإنسان لأنه مخلوق على صورة الله عنده جوع لمعرفة الحقيقة الكاملة الشاملة، ولذلك وضع الله الأبدية في قلبهم، فوضع جوعا للمعرفة لهذه الخطة الشاملة في كمالها. في نفس الوقت هذا الإنسان إنسان محدود بالجسد وبعوائق وعوالق الزمن والمادة، محدود وهش وضعيف، وبالتالي لا يمكن وهو هنا في الجسد أن يدرك كل أبعاد خطة الله. إذن ما الحل؟ الحل الذي قدمه الجامعة أن الإنسان لا يتوقف عند المتغيرات التي لا تنتهي كل يوم والتي تبدو مرات متناقضة في حركة الحياة، واللي طرحها في الثنائيات اللي موجودة في الأول، للوقت، للحب وقت، للبغض وقت، للقتل وقت، إلى آخره. الثنائيات فيها متناقضات في كل ثنائية. يريد أن يقول الحياة بالقوانين التي وضعها الله في الطبيعة وبالطريقة التي يقود بها الله التاريخ متغيرة متناقضة باستمرار. الحل أن لا يركز الإنسان على المتغيرات لكي يعرف، لأنه لا يمكن أن يعرف كل شيء، لكن الحل أن يبحث وسط المتغيرات على شيء ثابت. والشيء الثابت هو شخص، والشخص الثابت الأبد الذي لا يتغير هو الله. وبالتالي الحل هي دعوة أن يقيم الإنسان علاقة شخصية مع الله، وعندما يقيم علاقة شخصية مع الله يرى رغم أنه لا يمكن أن يعرف كل التفصيلات، يرى أن عمل الله شامل دائم مضمون كامل، هو يقود التاريخ لمقاصده العليا، فيشعر الإنسان بدلا من الحيرة والتمزق يشعر بالأمان والسلام. أكثر من ذلك يقول الجامعة في هذا الجزء، عندما يقيم الإنسان علاقة مع الله يرى بعيني الله، فبدلا من أن يرى متغيرات ومتناقضات الحياة أنها شيء مربك، علامات استفهام بلا إجابة، يراها في صورتين. الصورة الأولى أنها نموذج غير كامل، الله لسه بيشتغل، طالما أنه لم يأتي ثانية فهو يعمل، وكل ما نراه من متغيرات في كل مجالات الحياة هي صورة غير كاملة، لأن يد الله ما زالت تقود وما زالت تعمل وما زالت تحرك التاريخ، ولن تكتمل الصورة إلا إذا توقف التاريخ، ولن يتوقف التاريخ إلا إذا أتى ثانية. وبالتالي نحن الآن نعيش مرحلة النموذج الغير كامل، الذي بدأ عملا صالحا هو يكمل. وبالتالي عندما نتيقن أن كل اللي بنشوفه في الدنيا نموذج غير كامل وأنه في يد الله، نشعر بالأمان. لسه إيد الله بتشتغل، لسه إيد الله بتشتغل فيا، فأنا نموذج غير كامل. وعندما أتوقف أمام ضعفاتي ومشكلاتي ومعاناتي أتذكر أن الله ما زال يشتغل، ما زال يعمل. وأيضا الحياة ككل نموذج غير كامل، وعندما أتحير أمام مواقف الحياة أذكر أنها نموذج غير، الله ما زال يعمل. الصورة الثانية شبهت بصورة الفنان اللي بيعمل صورة على قطعة قماش، والإنسان المحدود من ناحية والتواق أن يرى من ناحية أخرى يرى الصورة، طالما هو في الجسد هنا والنموذج غير كامل يرى الصورة من الخلف، والصورة من الخلف صورة خيوط متداخلة ببعض ملهاش شكل. اللي بيعمل كنفا بنشوف من الظهر شكل غير مريح، مش مفهوم وغير جميل وصادم مرات، لكن نسيب الشخص اللي بيشتغل الكنفا لما ينتهي نجد لوحة مطرزة جميلة كاملة، ودي مش هنقدر نشوفها هنا أبدا غير في النهاية. لكن طالما احنا في الجسد فهنا ظهر الصورة، لكن عندما نقيم العلاقة مع الله ندرك أن الفنان الأعظم ما زال يتقن، وأن الماستر بيس بتاعته لم ينتهي منها بعد، ونحن هنا نرى الخلف، لكننا بالإيمان نرى الصورة في كمالها في شخص الله. الجامعة ينطلق من هذه الفكرة، فكرة خطة الله الكاملة التي لا نستطيع أن نراها هنا، وفكرة متناقضات الحياة، ويشرحها بتوسع في الأجزاء الباقية، لأن الجزء ده كله المناقشة كلها من أصحاح 5 لأصحاح 3 ل5 متقسمة كالآتي: المبدأ العام، وده في الجزء من 1 ل15 اللي أشرت إليه من قليل، ثم حقائق صعبة أو متناقضات ابتداء من عدد 16 في أصحاح 3 إلى عدد 16 يعني آخر عدد في أصحاح 4. وفي الجزء ده بيقدم مجموعة من المتناقضات والحقائق الصعبة في الحياة، ثم تحذيرات أو تعاليم في الأصحاح 5 من عدد 1 لعدد 17، ثم يختم بخاتمة، ككل مناقشة تنتهي بخاتمة. إذن انتهينا من المبدأ في 3:1-15، وهنبدأ ابتداء من النص اللي معانا النهاردة في عرض بعض متناقضات الحياة كحقائق صعبة. وفيها بيقول إذا كان الله له خطة كاملة شاملة وله مقاصد ثابتة، ليه بنشوف المتناقضات دي؟ وضع المبدأ موجز في الجزء الأول من 1-15، بيبتدي يشرح بعض تفاصيل تناقضات الحياة في هذا الجزء حتى أصحاح 4. في التناقضات دي وضع 5 تناقضات في الحياة أو 5 حقائق صعبة موجودة. الحقيقة الأولى الظلم في الجزء اللي قريناه النهاردة من عدد 16 أصحاح 3 حتى الآخر. الحقيقة الثانية القهر اللي موجود في العالم في أصحاح 4 من 1-3. الحقيقة الثالثة الصعبة التنافس البغيض اللي موجود في العالم في أصحاح 4 من 4-6. الحقيقة الرابعة الإحساس بالعزلة الفظيعة المريرة الوحدة في أصحاح 4 من 7-12. والقضية الخامسة أو الحقيقة الصعبة الأخيرة هي الشعبية، الاعتماد على الشعبية على الناس الزائفة أصحاح 4 من 13-16. إذن في الجزء اللي قدامنا من أصحاح 3 بيضع أول حقيقة صعبة، وفي أصحاح 4 بيضع 4 حقائق هنقف قدام. خلينا نقف قدام الحقيقة الأولى الصعبة النهاردة اللي هي قرناها مع بعض بالتبادل، النص الثاني من أصحاح 3. في الجزء ده الجامعة زي كل كتاب الوحي المقدس بيتساءل كيف أن الله يدير الكون بحكمته، كيف أن الله رسم بيديه هذه الخطة الشاملة الصالحة، كيف أنه يسود التاريخ وحركة الزمن. ثم نرى هذه المظالم الموجودة في الحياة، وعلشان كده بيقول وأيضا رأيت تحت الشمس موضع الحق هناك الظلم وموضع العدل هناك الجور. وفي النص الثاني من عدد 17 يقول لأن لكل أمر ولكل عمل وقتا هناك. بيعود للفكرة الرئيسية إنه الله له توقيت لكل شيء، فإن كان الله له خطة شاملة كيف يحدث هذا؟ وقضية الظلم قضية مطروحة في الكتاب المقدس في أماكن كثيرة جدا، ومطروحة في الجامعة في أماكن كثير، هيتعرض ليها في أصحاح 4، وهيتعرض ليها في أصحاح 5-8-9-10، فهي جزء من مشكلات الحياة. إزاي نقف قدام النص ده بتاعنا؟ نقف قدام القضية في عدد 16، وهنقف قدام التعليق، تعليق الجامعة في الأعداد من 17-21، ثم هننتهي باستنتاج في آخر عدد 22. فالنص كله نقسمه علشان يسهل استيعابه إلى طرح قضية، وعادة الجامعة يطرح القضية في الجزء الأول في العدد الأول، وبعدين يضع تعليق وده الجزء الأكبر، وبعدين ينتهي بخاتمة أو استنتاج وده العدد الأخير. هنحاول نمر بسرعة قدام بعض اللمسات التفسيرية، لكن نقف أكتر قدام التطبيق العملي اللي نقدر ناخده لحياتنا من النص ده. في القضية في عدد 16 بيقول فيها أنا رأيت شيء غريب تحت الشمس، أي في العالم في الحياة، موضع الحق حيث ينبغي أن يكون هناك حق هناك الظلم، وموضع العدل هناك الجور أو الجور. هل يقصد ساحات القضاء؟ المكان اللي يسرع ليه كل إنسان عشان يجد عدل؟ هل يقصد انحراف القاضي ومشكلات تعويج القضاء أو تسييس القضاء، وبالتالي يخرج الحكم معوجا ونرى المظالم باستمرار موجودة؟ ربما. هل هو تعبير عن المظالم عموما مش بس على مستوى الفرد لكن على مستوى الجماعة؟ وهل هو تعبير حتى على مستوى الشعوب، الشعوب اللي بتجد نفسها في موضع ظالم جدا، والأكثر من كده في كل قضية من دول بيضيف فيها شيء جديد؟ فمثلا في قضية الظلم بيضيف ليها لا منصف. ومن أمر الأشياء على النفس أن تشعر بالظلم وأيضا أن لا منصف لك، أنك بلا سند وأنك بلا معونة. اللي تابع الأيام اللي فاتت في أخبار اليوم بيجي عمود جديد لرابع مرة اسمه المتهم البريء، وبيتكلم عن متهمين أزيلوا من أعمالهم تماما أو أخذوا أحكام ظالمة وهم أصلا ما اقترفوا شيء. ده على مستوى الفرد. على مستوى الشعوب، شعب زي الشعب العراقي، موضع الحق يعني الشرعية الدولية، أو موضع الحق يعني رئيس الدولة الراعي، يموت بسبب هذا الحصار حتى الآن 500,000. يموت كل يوم حوالي 35 طفل إما دون طعام أو دون دواء. لما بنذكر الأرقام دي ننزعج جدا. أيا كانت القضايا والسياسة، ما ذنب هؤلاء؟ شعب بكامله. وده نموذج من شعوب موجودة لا تنتهي في المنطقة وفي العالم. وعشان كده بيقول إزاي الساهر على العدل يؤتي الظلم، ملك أو راعي يميت شعبه، يبيت شعبه، وشرعية دولية تنقذ المظلوم تميت أمة بأي منطق من إذن هناك قضية حياتية موجودة على مستوى الفرد، موجودة وعلى مستوى الشعوب، موجودة على مستوى الإنسان، موجودة وعلى مستوى السياسة موجودة. وهنا بيقول إزاي أيوب وأساف صرخوا من المشكلة دي، إرميا صرخ من المشكلة دي، أكتر من شخص حيرت كل الناس. مؤلم أن نرى الظلم ثم ندرك أن الله يحكم العالم. كيف؟ كيف نرى الشرير ينجح وهو يعيش في الخطية، والصديق يصارع لكي يعيش ويتألم؟ كم يكون قاسيا أن نرى من هو المسؤول والساهر عن إجراء العدل يؤتي المظالم. كيف؟ مشكلة في غاية الخطورة. لكن كمان بيقول هنا بصورة واضحة، فقلت في قلبي، لما بيتطرق إلى التعليق في 17-21 في تعليقه بيقدم فكرتين، وكل فكرة بيبدأها قلت. في طرح القضية بيقول رأيت، يعني أنا شاهد عيان. في التعليق بيقول قلت في قلبي، ابتدى يفكر. ونجد قلت موجودة مرتين لأن دول فكرتين في التعليق، الفكرة الأولى في عدد 17 والفكرة الثانية في 18-21. الفكرة الأولى في عدد 17، فقلت في قلبي الله يدين الصديق والشرير، لأن لكل أمر ولكل عمل وقتا هناك. صحيح إن في ظلم موجود، صرخ منه كل رجال الكتاب المقدس وصرخت منه كل الناس. ليا قريب من قرايبي من الشباب هو، ويحب الشعر زي، فعنده كتابات، هو أسخف مني في الكتابة لأنه يملك الوقت وغزارة القدرة على الكتابة. فمرة كتب في القضية دي بيقول أواه إذا أخطأ الأنبياء، النبي يخطئ، وآه إذا اسود وجه السماء، يعني اللي ينبغي أن يكون مشرك، وخاط الملائك ثوب الرياء. رجال القضاء حماة العدالة والأبرياء، بكم أشتري العدل من سوقكم، أم العدل منكم براء؟ كيف هذا العناء الداخلي النفسي اللي عبر عن نفسه في كتابة؟ هل لي حل؟ الجمع يقول نعم، الفكرة الأولى بيقول هذا الظلم له نهاية، ومن يضع النهاية يقول الله، لأن الله يدين الشرير والصديق. إنام الجميع، هناك القاضي العادل الذي لا ينام. الرب يسوع بيقول الرسول بطرس سلم لمن يقضي بعد، هناك مهما طال الوقت عادل، ويؤكد أن الظلم أو المعاناة أو المتاعب لها نهاية ونهاية واضحة، لأن الله يدين. وكلمة يدين أو الفعل يدين هنا مش بس الكلمة العبرية يصدر الحكم، لكن ينفذ الحكم، فهو فعل قوي معناه الله ساهر يصدر وينفذ حكمه باستمرار. والمعنى العام هنا، واحد اسمه إيتن قال المعنى العام للآية دي، في وسط أعمال الناس الشريرة وغير العادلة برغم المظالم، فإن قضاء الله ودينونته لا زالت فعالة ومؤثرة. في سفر الجامعة أصحاح 5 وعدد 8، خلينا نفضلكم نقرأ العدد ده. سفر الجامعة أصحاح 5 وعدد 8 بيؤكد الفكرة، بيقول إن رأيت ظلم الفقير ونزع الحق والعدل في البلاد فلا ترتع من الأمر، لا تجزع من الأمر، لأن فوق العالي عاليا يلاحظ والأعلى فوقهما. ده الجامعة بيؤكد بنفس الروح أن الظلم له نهاية، لأن الله موجود ولأن دينونته عادل. الفكرة الثانية تبدأ من 18 لـ21، والفكرة الثانية تبدأ بسؤال غير مباشر مش موجود في النص لكن مستدرك في التعليق. السؤال الغير مباشر اللي مش موجود في النص بيقول الجامعة لنفسه، إن كان الله العادل هيدين الجميع ويضع نهاية للظلم في الدينونة بتاعته، لكن ليه نستنى للوقت ده؟ لماذا تتباطأ العدالة؟ هل علينا أن ننتظر حتى الدينونة الأخيرة؟ لماذا لا يكون الحاضر والآن مسرحا للعدل؟ ودي الفكرة اللي بيتسألها وبيحاول يرد عليها، وبيرد عليها في عدد 18 وبداية الفكرة، وبيقول فيها قلت في قلبي من جهة أمور بني البشر إن الله يمتحنهم ليريهم أنه كما البهيمة هكذا هم. الفكرة هنا البداية عايز يقول كإجابة على التساؤل اللي طرحه هو، ليه ربنا، احنا مرات كتير نطرح لما بنشوف المشاكل دي حوالينا والمظالم بنقول ربنا تأخر ليه، ما يتدخلش الوقت ليه، يعمل ده الوقت. بيرد الجامعة على السؤال اللي جواه هو وجوانا احنا، وبيقول انا نفسي اسأل نفسي واسألكم، هل احنا هنعلم ربنا شغله، ولا الافضل ندرك احنا مين؟ وده التعبير المقصود هنا، قلت في قلبي من جهة أمور بني البشر أن الله يمتحنهم، يمتحنهم يمتحن أي يكشف يظهر حقيقتهم. الله بيظهر حقيقة بني البشر أنه كما البهيمة هكذا هم، والتعبير المقصود هنا ضعف الإنسان وجهل الإنسان وهشاشة الإنسان، أي من أنت حتى تحاول أن تغير توقيتات الله؟ إن كان هو صاحب التاريخ والزمن وله خطة وله توقيت وله دينونة، وهو يعرف متى يتدخل في الأحداث ومتى ينهي هذا أو ذاك، بدلا من أن تحاول أن تعلم الله، افتح عينيك لترى من أنت. فأنا وأنت في ضعف وفي جهل كإنسان. لكن يكمل هذه الفكرة من عدد 19 و20، يكمل ما ختم به عدد 18، وبيقول إن الله كشف الإنسان الساقط في الخطية، البعيد عن الله، وبيقول للإنسان البعيد عن الله أمور بني البشر، وتعبير بني البشر كما قلت جاءت في كل الجامعة أصلا في العبرية بني آدم، وجاءت الكلمة إشارة إلى السقوط، والقصد بيها الإنسان البعيد عن الله الذي لم يتصالح مع الله، لم يقم علاقة شخصية مع الله، وهو يرفض الله في حياته. بيقول له أنت يا بعيد عن الله، يا إنسان ساقط، مش ده الدور بتاعك أنك تعلم الله متى يتدخل، لكن الدور بتاعك أن تكتشف من أنت. أنت وأنت بعيد عن الله أنت كالبهيمة، أنت كالحيوانات. كيف؟ في 19:20 بيقول، في 19 بيتكلم على المصير، وبيقول في العدد ده لأن ما يحدث لبني البشر يحدث للبهيمة وحادثة واحدة لهم، والمصير بيقصد الموت، موت هذا كموت ذاك ونسمة واحدة للكل، فليس للإنسان مزية على البهيمة لأن كليهما باطل. ده عدد 19. عدد 20، يذهب كلاهما إلى مكان واحد، كان كلاهما من التراب وإلى التراب يعود كلاهما. عدد 19 بيتكلم عن المصير، عدد 20 بيتكلم عن المصدر. المصير الموت، المصدر التراب، وبيقول في شيء مشترك بين الإنسان البعيد وبين الحيوان، إنه مصير الجميع الموت، ومصدر هذا وذاك التراب. هو يريد أن يقول أيها الإنسان وأنت البعيد عن الله، أنت غير قادر أن تميز فكر الله للعالم، أنت غير قادر أن ترى أن العالم الآن نموذج غير كامل كما أشرت، أنت غير قادر أنك تدرك أن الله الآن يصنع صورة جميلة وأنت ترى الخلف، لكن من الأمام سوف تكتمل في وقت ما. أنت لا تؤمن بوجود الراعي الأعظم العادل الحكيم، إذن أنت بعيد. فأنت عندما لا تدرك هذه الأمور أنت كالحيوانات. أكثر من كده بيقول ما يميز الإنسان على الحيوان؟ الذي يميز الإنسان على الحيوان الإدراك. إدراك ماذا؟ إدراك المصير، هنا يتحدث عن المصير. وبيقول أنا بشوف في حياتي الناس من حولي البعيدين عن الله مش مشغولين بالموضوع ده، موضوع المصير الأبدي، مش بيفكروا هم في يوم من الأيام هيقابلوا الله وهيقف قدامه، مش عاملين حساب لوقفة عقاب وأبدية ودينونة. وإذا حسن ذا وهو ما يميز الإنسان، اللي هو الإدراك أنه متميز بالوعي ومتميز بالمصير الأبدي المختلف، إذن هو كالحيوانات. يبدو أنه متأثر بما جاء في مزمور 49، ومزمور 49 كله من 1 ل 12 ومن 13 للآخر، من 1 ل 12 بيقول نفس المعنى، الإنسان اللي معندوش هذا التمييز لوجود الله ولمصيره الأبدي واللي مشغول بيه زيه زي الحيوانات. وبيختم الجزء ده في عدد 12 من مزمور 49 وبيقول إنسان في كرامة لا يفهم أو لا يبيت كالحيوانات التي تبات. يعني إذن ما يميزه هو إدراكه، عقله، وعيه، إيمانه بأنه مختلف. البعض شافوا في الجزء ده إن الجامعة هنا لا يؤمن بتميز الإنسان في مصيره في أبديته، وبيقول إن الإنسان والحيوان بينزلوا الاثنين مع بعض وينتهوا إلى تراب. طبعا بالتأكيد الجامعة لا يمكن يقصد هذا أبدا، لكن يقصد هذه الحقيقة اللي أكدها أكتر من مرة، أن الإنسان الذي لا يدرك بالإيمان علاقته بالله وينشغل بمصيره الأبدي هو كالبهائم التي تبات. خلينا نشوف مع بعض هل الجامعة فعلا بيساوي بين الإنسان والحيوان في المصير زي ما يبدو من الصياغة العربية؟ لا. في أصحاح 3 وعدد 11 الآية المحورية اللي بيقول صنع الكل حسنا في وقته، وأيضا جعل إيه؟ جعل الأبدية في قلبهم. إذن عايز يقول الإنسان مميز أنه وضع الله الأبدية عنده. حاجة أخرى في أصحاح 3 وعدد 17 اللي وقفنا قدامها النهاردة لما بيقول لأن الله يدين الصديق والشرير، إذن الإنسان مميز عن أي كائن آخر بأنه سيدان له أبدية معينة. أكتر من كده، خلينا نطلع من فضلكم سفر الجامعة أصحاح 12. سفر الجامعة أصحاح 12 عدد 7 وعدد 14. عدد 7 يقول الجامعة فيرجع التراب إلى الأرض كما كان، وترجع الروح إلى الله الذي أعطاها. دي حقيقة واضحة ما فيهاش أي لبس. عدد 14 لأن الله يحضر كل عمل إلى الدينونة على كل خفي إن كان خيرا أو شرا. إذن مناقشة إن الجامعة يقصد الاثنين زي بعض لا، لأن القرينة الجامعة جوهر الجامعة بيقول غير كده، لكن هو عايز يقول الفكرة اللي كررتها الإنسان الذي فيه كرامة. وما هي كرامة الإنسان؟ العلاقة بالله وإدراك الأبدية، وأن حياته لا تنتهي بالوجود على الأرض لكن حياته مستمرة إلى أبدية طويلة. الإنسان الذي لا ينشغل بالمصير الأبدي إذن يعيش كالبهائم ويموت مثلها سواسية. أحبائي، هل ندرك هنا أن امتيازنا كمؤمنين وأن ما ميزنا الله بنا هو الحكمة النازلة من فوق، الإدراك بأننا نعيش له وأن حياتنا فيه وأننا أبديتنا مضمونة وأننا سنقف قدامه في وقت ما لنعطي حسابا عن كل ما عملنا، وأننا نعيش على الأرض لكن في نور الأبدية، وأننا ننشغل بالمصير الأبدي، وأننا نتوقف أمام ضميرنا أمام كل عمل كبير أو صغير لأن الله يرانا ولأن الله يسجل ولأن قصة حياة الإنسان يصنعها الإنسان ويكتبها ثم يقف بها قدام الله العادل. هل ندرك أن كل قرار نتخذه، كل تفكير نفكر فيه، كل سلوك نسلكه يؤخذ علينا؟ لذلك مش بس الله يمتحنهم لكن يمتحن الإنسان نفسه. ده ما يميز الإنسان، هذا الإدراك الواعي أننا نعيش على الأرض في نور الأبدية. وبالتالي انتقي الكلمة وانتقي الخطوة وانتقي القرار، وأقف في نهاية كل يوم محاسبا نفسي وضميري وأعدل من مساري وأطلب القوة لتعديل خطواتي وأقول له يا رب ساعدني أن أكون في الغد أفضل وأن تكون حياتي توبة مستوبة مستمرة عن كل خفي لكن أنت ترى. ده ما يميز الإنسان، ده ما يميز الإنسان، التوبة الدائمة واليقظة المستمرة للضمير الإنساني ده ما يميزه. هل احنا كمؤمنين دي دعوة لينا أن نمارسها؟ ينتقل إلى عدد 21 ليختم التعليق ويقول الجامعة من يعلم روح بني البشر؟ هل تصعد إلى فوق؟ وروح البهيمة هل هي تنزل إلى أسفل إلى الأرض؟ والصياغة الموجودة هنا هناك صياغة أفضل ليها، لأن التساؤل من يعلم، البعض قالوا أن ده في صيغة علامة استفهام، لكن في دراسة طويلة لا مجال ليها لكن هتلقوها في الكتاب لما يطلع نجد أنه 9 مرات جات الصيغة دي في الكتاب المقدس، 3 منهم علامات استفهام، 3 تقرير حقيقة، ثلاثة جم في صيغة فعل شرط وجواب شرط، والنص بتاعنا جاء في صيغة تقرير الحقيقة. هنا عايز يقول إن روح بني البشر تصعد إلى فوق وروح البهيمة تنزل إلى الأرض، وده يؤكد فكر الجامع اللي بيؤكده إن في فرق بين الإنسان وبين الحيوانات. الحيوان ينتهي فور ما ينتهي، لكن الإنسان يقف بروحه في الأبدية أمام الله. ينتهي باستنتاج في آخر عدد يقول: إن كان الله صاحب السيادة المطلقة وعنده خطة، وإن كان الله ليه مقاصد ثابتة وبيتممها برغم مظالم العالم، وإن كان الإنسان يميز المصير الأبدي، إذن ما على الإنسان أن يعمل؟ الاتجاه الحكيم للإنسان: فرأيت أنه لا شيء خير من أن يفرح الإنسان بأعماله، لأن ذلك نصيبه. أي إذن الإنسان الذي يواجه بمظالم الحياة لكن في نفس الوقت يرتبط بالإله الخالق والعادل، عليه أن ينشغل بالأبدية، وعليه أن يؤمن بعدل الله، لكن في الحاضر عليه أن يستمتع بأعماله ومسؤولياته كعطية من يد الله. الحل عايز يقول مش بس الله يدين، ومش بس ان انشغل بالمصير الابدي بتاعك وسيب الله يقود التاريخ، لان انت مش هتقدر تعدله، لكن سيبه للي يقدر يعدله. لكن اكتر من كده عليك دور ايجابي: افرح بمسؤولياتك اليومية اللي اعطاها لك الله، اعمل بها واستمتع بها كعطية صالحة من ايد الله. ودي الاجابات اللي بيضعها الجامعة على مشكلات الحياة وعلامات الاستفهام ومظالم الحياة الموجودة. بيقول: تذكروا الحقائق دي. اولا الله موجود ويدين، فاترك له الدينونة. لا تنتقموا لانفسكم ايها الاحباء، سيبوا ده لمين؟ لصاحب الدينونة. ثانيا انشغل بالمصير الابدي، استثمر امتيازك. اخيرا استمتع بحياتك اليومية الان بعملك اللي واخده من ربنا. عندي تعليقين على دعوة الجامعة لينا ونحن نعيش ايامنا في الحياة، من جانب تحت خطة الله، ومن جانب وسط الظروف المختلفة والمتناقضة حوالينا. في النص بيقدم لينا دعوة ان نعيش مسؤولياتنا كدعوة من الله بأمانة وكفاءة. وهنا يقصد المسؤوليات حرفتك. الحرفة دعوة، وهو ده اللي بيقوله: لا شيء خير من أن يفرح الإنسان بأعماله، والمقصود بها بمسؤولياته التي دعي من أجلها، لأن ذلك نصيبه، لأنه من يأتي به ليرى ما سيكون بعده. وهنا الدعوة بيقول: الله دعاك، الله دعاك لي كابن، والله دعاك لمسؤولية ودور، محامي، طبيب، مدرس، راعي، دور. هذا الدور دعوة، ودعوة الجامعة أن نفرح بدورنا في الحياة وبما لنا في الحياة وبمن لنا حوالينا في الحياة قبل ما الأيام ما نقدرش نستعيدها تاني. والجزء الثاني من الآية: من يأتي به، أي بالإنسان، ليرى ما سيكون بعده. يعني إذا فاتت الأيام هنجيبها اتنين تاني، مش هنقدر نستعيدها تاني، خلاص الأيام بتجري والعمر بينتهي ومش ممكن نرجع التاريخ. فعشان كده قبل ما العمر بيجري استمتع بالله، واستمتع بعطيته في شغلك في أمانة وكفاءة، كإنجيل ورسالة مقروءة تميزك وسط كل الناس، وعيش ده واستمتع به. هختم بتعليقين على الدعوة للعمل، لأنه يجي في الأصحاحات الجاية لقدام شوية ويطرق قدسية الحرفة، حرفة الحياة، في سهولة وسيولة رائعة جدا في الأصحاحات الجاية، لكن هنا لمسها لمس خفيف كعلاج للقضية دي. أنا أحب أختم بتصورين خاطئين للجزئية دي أو للحقيقة دي. التصور الخاطئ الأولاني أن العمل والنجاح في حرفتك في دورك في مسؤوليتك اللي رعاها، التميز والتفوق فيه أقل روحانية من العبادة والخدمة. أؤكد لكم أن كل أجزاء كلمة الله اللي تتكلم عن العمل لا تعطي هذا التصور على الإطلاق، بل بالعكس تعطي التصور في العمل كمجال عبادة ومجال خدمة ومجال شهادة. وبالتالي لما ننظر إلى أعمالنا ونقول دي أعمال